الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به.
الحديث الثالث عشر من باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يقبله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وهكذا أشار رسول الله بيده، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث ليست كما قد يخيل إلى أحدنا في الأصل حديثا واحدا، واختلف الرواة في اللفظ الذي نطق به رسول الله، بل هي عدة أحاديث، بمعنى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كرر هذا المعنى مرارا في أكثر من مجلس، لأهمية المعنى الذي تعبر عنه هذه الأحاديث. فالحديث السابق ذكره رسول الله في المجلس صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي قرأناه الآن ونحن الآن بسبب شرحه أيضا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر. والحديث التالي الذي سنذكره إن شاء الله فيما بعد أيضا ذكره رسول الله في مجلس آخر، وهذا يدل على خطورة المعنى الذي ينبهنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن سعادة الإنسان إنما هي بعد الإيمان بالله عز وجل، بالوئام الذي يتحقق ما بينه وبين إخوانه المسلمين. فما لم يكن هذا الوئام موضوعا مرجع التنفيذ بالشكل الذي يشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام هو شكل لا موضوع فيه وشعار لا مصدق له. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا من خلال ذلك إلى أن قوة المسلمين إنما تكمن في رعاية هذا الذي يوصي به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن عزة المسلمين إنما تكمن في هذا الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن غناهم إنما يكمن في هذا الذي يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا ذلك لما كرر وأعاد في أكثر من مجلس يتحدث عن هذا المعنى بهذه الألفاظ المتقاربة كما تعلم. كم أكد وكرر: المسلم أخو المسلم، وكم نبه إلى حقوق هذه الحقوق مثنى وثلاث وأربع. ولذلك فالأمر ليس كما قد يتوهم البعض من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المعنى في المجلس الواحد، وإنما الرواة اختلفوا في نقل الألفاظ التي صاغ بها رسول الله هذا المعنى. ليس الأمر كذلك، بل هي مجالس عدة. كرر المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها هذا المعنى مؤكدا ومنبها ومحذرا من تضييع هذه الوسيلة التي يوصينا بها. المسلم وأخي المسلم، شرحنا هذه الفقرة في الحديث 12 الذي فرغنا من شرحه في درس الماضي، ولا داعي إلى أن نعيد ما كنا قد ذكرناه. كل ما ينبغي أن نعلم أن هذه الأخوة التي ينبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أخوة على مستوى واحد لا على مستويات متفاوتة، هذا شيء. كذلك أن هذه الأخوة التي تشيع بين المسلم والمسلم سيان بالنسبة لهذه الأخوة أصناف المسلمين جميعا، فمعنى تفاوت المسلمون في الوطن، ومعنى اختلفوا في الالتزام، ومعنى اختلفوا في درجة القرب إلى الله عز وجل، فإن الأخوة التي عقدها الله عز وجل بين المسلم والمسلم واحدة. هذا المعنى ذكرناه وشرحناه وأخذنا الحديث فيه. ثم يبني المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذه الأخوة حقوقا أخرى بالإضافة إلى ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي لا يظلمه ولا يسلمه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله لا يخونه. وكلنا يعلم معنى الخيانة، أن يثق بك المسلم في شيء وأن تعطيه من ذاتك العهد والمواثيق ثم تغدر به، تلك هي الخيانة. فالرجل الذي يشتري متاعا في السوق من مسلم مثله، عقد الشراء هذا يعبر عن موثق يعطيه البائع للمشتري. عقد البيع بحد ذاته يعطي هذا الموثق، فإذا اكتشف المشتري أن البائع قد غدر به فقد خانه، وقد كان مخالفا لمقتضى الأخوة التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبهنا إلى حقوقها وأمرنا برعاية هذه الحقوق. إذا قامت بينك وبين أي أخ لك صلة في معاشرة، في معاملة، في تعاون على أمر ما جزئيا أو كليا، بسبب جوار، بسبب أمر عارض، ثم إنك أبرزت له من نفسك جانبا وعاملته بنقل ذلك، فقد غدرته، ومن ثم فقد خنته. وهذا لا يكون بين المسلم والمسلم قط. عندما تنشأ هذه الحالة بين اثنين مسلمين فلا ريب أن الواحد منهما إسلامه فيه زغل، وإسلامه قائم على زيد، بل ربما كان كلاهما مترددا بالآخر الشر، ومن ثم فكل منهما ينطوي على إسلام غير حقيقي، أي على إسلام مزيف. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يكذبه. كلمة يكذبه هذه تحمل معناه لا يكذبه، أي لا يكذب عليه في القول، لا يكذبه أي لا يكذبه أيضا، وكلا المعنيين مندرجان تحت هذه الكلمة. فإذا كلمت صاحبك وكلمت عليه فقد وقعت في المعنى الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثك صاحبك هذا فنسبته إلى الكبير، كذلك تدخل تحت طائلة هذا الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل المعنيين يعبر عنهما بكلمة يكذب. إذا حدثت صاحبك بالكذب فقد كذبته، وإذا حدثك هو فنسبته إلى الكذب أيضا تكون قد كذبته. والمسلم لا يفعل هذا ولا ذاك، المسلمان لا يتعاملان على هذا المنوال أبدا بشكل من الأشكال. ثم يقول ولا يخجله، أي إذا استنصرك المسلم على عدو له المسلم ينصر صاحبه، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا وقع في مأزق واستنصر بك يعني استعان بك فأعرضت عنه وأشحت بوجهك عنه وتخيلت أنك لست مسؤولا عنه، فأنت إذا أعرضت عن أخيك وهو بحاجة إلى معونة من منك صغرت هذه المعونة أو كبرت، كانت حقيرة أو ذليلة فقد خذلتها. والمسلم لا يفعل هذا أبدا. بهذا العرض السريع لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعود فأتساءل، ما أكثر ما يتغذى المسلمون اليوم على نقيض ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أكثر ما يتغذى المسلمون بخيانة بعضهم لبعض وبكذب بعضهم على بعض وبخذلان بعضهم لبعض؟ بل إنني عندما التفت إلى كثيرا من المسلمين على اختلاف أصنافهم لا أجد أعمالهم التي يفرحون بأنهم وفقوا فيها، ولا أجد أموالهم التي يفرحون بأنهم قد جمعوها، ولا شيئا من الأهداف التي يفرحون بأنهم قد حققوها لا أجد أنهم قد فعلوا أو توفقوا في شيء من ذلك إلا بغذاء من نقيض هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأكثر ما يربحه التاجر إنما هو بخيانة إخوانه، وأكثر ما يصل إليه أحدنا من المبتغيات في مطالبه وآماله شهرته شؤونه إنما هو عن طريق نقيض ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أخاه يكذبه ويكذبه يخذله، وكأن حياة الإنسان في نظر كثير من المسلمين هي منافسة على أهداف لا تتسع إلا لكل يسير من البشر. فكل مسلم يركض وهو يحاول جاهدا أن يقطع الطريق على صاحبه ليفوز هو بالهدف من دونه، يقطع الطريق عليه بالخداع، يقطع الطريق عليه بالغش، يقطع الطريق عليه بالمكر، يقطع الطريق عليه بالضرب. وإذا ذكر وحذر قال الحياة سفاح، نعم، وإذا قيل التاجر
انك قد خالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باللغة العامية الباردة: التجارة شطارة، اي التجارة ان يسير التاجر على مكائد ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن التاجر حديث عن نموذج او عن عينة من العينات فقط، الموظف ينطبق عليه هذا المعنى، العامل ينطبق عليه هذا المعنى، المسؤول عن الناس والأمة ينطبق عليهم او على اكثرهم هذا المعنى. الصديق مع صديقه والشريك مع شريكه ينطبق على كل منهم هذا المعنى. وما كانت سبل الحياة من الضيق بحيث يحتاج الإنسان أن يكون أخاه يمينا وشمالا لكي يجعل الطريق وقفا عليه وحده. الباري سبحانه وتعالى أقام عباده على أرض واسعة وقدر فيها أقواتها كما قال في أربعة أيام سواء للسائلين، وجعلها متسعة للرغب من العيش، وجعلها متسعة لكل ما يطمح إليه الإنسان من الرفد والغنى، جعلها مستجوبة لكل ما يريده الإنسان. ألم يقل الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. المجال واسع وأرض الله واسعة، وما قدره الله في باطن الأرض وعلى ظاهرها من أقوات يكفي لهذا البشر، لهذه الدقة من البشر ولذاتهم أيضا. ذلك مظهر من مظاهر كرم الله عز وجل. لكن أعود فأقول كما قال المتنبي: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أول من أن نتعادى فيها وأن نتفاهى، مراد النفوس أول كلام يوقف فيه منتهى الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن نأخذها من المتنبي كما نأخذها من أي إنسان آخر. كلما أنبت الزمان قناة قصرا من هذا الذي تراه نابتا باسقا في المزارع، الدارج على هذا القصر أداة سن وأداة حياة، لكن الإنسان جاء فرقل في أعلى هذه القناة زكا وحولها إلى رمح للقتال ليقاتل أخاه، وفيما تقاتل؟ إنما تبتغيه النفوس من عرض الدنيا أكثر بكثير من أن تنافس عليه أخاك. نماذج بسيط: كلما لاح في الأفق خطر، نذير، رائحة حرب أو عزم اقتصادي، تجد أن الناس تسارعوا إلى محاور الأغذية المختلفة وأخذوا يجرون من هذه المحال أشكال وألوان ينافس بعضهم بعضا ويسابق بعضهم بعضا، بمجرد أن تلوح ذلك المخافة أو أن يظهر بريق أو بلاء أزمة معينة من الأزمات التي قد تؤثر على الوضع الاقتصادي أو غير الاقتصادي في البلدة، تجد أن الناس بدأوا ينافس بعضهم بعضا ويسابق بعضهم بعضا لزمان الوان بحاجة وبدون حاجة يملؤون بها بيوتهم. ماذا حصل؟ ما الذي جرى؟ لماذا تنافس أخاك وتسابقه وتغلق عليه الطريق؟ رزق الله مفتوح، وهو يغنيك ويكفي جيرانك ويكفي اهل الارض جميعا. لكن عندما يتكلم الناس باعين جائعه ونفوس شحيحه منحطه، عندما يفعلون ذلك تتبدد البركه ويصبح الكثير قليلا. وعندما حرم الله عز وجل الاحتكار يخيل الى كثير من السطحيين انه حرم الاحتكار على التجار فقط، ولكن لو عقل الانسان حكمه رب العالمين ورحمه المشرع البارئ العظيم لعلم ان الحكمه من تحريم الاحتكار ان لا تتبخر الارزاق من الاسواق، وان تفيد هذه الارزاق للمحتاجين في كل وقت في كل ليل ونهار. فسيان ان يتسبب لاخفاء هذه الارزاق التافره في متجره او المستارح في ذلك، هذا محتكر وذاك محتكر. الرجل الذي يجر هذه الارزاق جارا الى داره قبل ان يفوز بها جاره او قبل ان يفوز بها الاخر، هكذا تتم المنافسه في السوق، المنافسه المنحطه. عندما يفعلون ذلك فذلكم هو الاحتكار بذاته. وكما حذر رسول الله من الاحتكار الذي يقوم به التاجر، حذر ايضا من الاحتكار الذي يقوم به المستهلك. ذلك لان الضرر واحد، والحكمه من تحريم الاحتكار واعتباره كبيره من الكبائر واحده. الا يذكر هؤلاء المسلمون الذين يبيت بعضهم على بعض بمناكبهم الطريق الواسعة المفتوحة في مجال الارتزاق، في مجال الاكتساب، في مجال الوصول إلى الآمال والمطامع والغنى والثروات ونحو ذلك. ألا يذكر الإنسان هذا الإنسان أنه يثبت أمام رب العالمين أنه غير مسلم، وإن ادعى الإسلام وإن صلى وصام، ثم لا يخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمعه ويحذره من هذا الامر ومن هذا العمل الذي يقوم به؟ هذا الشيء اذا تصورناه علمنا انه يشكل داءنا المذيل في مجتمعاتنا الاسلاميه اليوم. وكما برئ الرعيل الاول ومن بعدهم ومن بعدهم من هذا الداء، ففاز بالغنى وفاز بالقوه وفاز بالعزه، وقعنا نحن في براثن هذا الداء فعدنا بنقيض الغنى ونقيض العزه ونقيض هذه القوه. عندما اقرا سيره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه واقارن في ذهني بينهم وبين من يسمون مسلمين في هذا العصر، يخيل الي ان اولئك المسلمين ربما لم يكونوا بشرا، ولعلهم كانوا من طينه اخرى. ايها الاخوه، الا كان هنالك مجال ان تتراصوا حتى يجد اخوه من ورائكم متفعا للجلوس لكم اجر. قلبي لا يجد اي فصول واصله بين الطينه التي صيغ منها اولئك الناس والمسلمين اليوم. اولئك لواحد منهم كان يضحي بنفسه بماله بكل ما يملك في سبيل اخيه. الصياح اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون اليوم يضحي الواحد منهم باخيه بعرضه بماله في سبيل الله، يفعل نقيض ما كان يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما انظر الى واحد ابن عكرمة ابن أبي جهل. وأنتم تعلمون أن عكرمة ابن أبي جهل كان من أشد أعداء رسول الله في شهر من حياته. فلما أسلم آل أمره إلى أن أصبح إنسانا غيريا لا يعرف قيمة لنفسه، وإنما يعرف نفسه خادما لعباد الله سبحانه وتعالى. وعندما اندفع مرة إلى القتال في سبيل الله، ثم وقع سريعا ووقع في سياق الموت، وكان العطش قد أخذ بخناقه وتكاد تنشق كتفه من الضرع، وكان إلى جانبه صحابيا مثله يعاني من الضرع وهو بين الموت والحياة، وجيء إلى عكرمة بكأس من الماء البارد، فلم يستطع أن يستفيد هذه الكأس لأن آخر له إلى جانبه يعاني من ضرع مثله، آخر بهذه الكأس وهو يعاني من الموت وهو في سياق الموت، آخر بها أخاه. أتمنى أن أجد رائحة يواصل هذا الذي معنى العظيم من الإيثار، أتمنى أن أجد رائحة لهذا المعنى الذي رفض رسول الله عليه أصحابه وأوصى به من بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا. أتمنى أن أنظر إلى المجتمع الإسلامي فأجد من يرعى أخاه كما يرعى نفسه، ومن لا يخونه إذا عامله، لا يخذله إذا حدثه، لا يخذله إذا استعان به. أنظر إلى واقع المسلمين من القاعدة الدنيا العريضة إلى القمة العالية أو إلى القمة الإسلامية العربية.
قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد إلا مسلمين يخون بعضهم بعضا، لا يجد إلا مسلمين يخون بعضهم بعضا، لا يجد إلا مسلمين يخون بعضهم بعضا. وهذا الواقع الذي نعيشه مرئيا لكل إنسان، فإذا وقع المسلمون في هذه الحالة وأعرضوا عن وصية سيدنا رسول الله ولم يرد عنها إلا إذا تناسب هذه الأخوة التي عقد الله رباطها بين المسلمين بعضهم مع بعض، إلهم يقول أمرهم، يقول أمرهم إلى مثل الصرح الذي تهاوى، إلى مثل الكوخ الذي قوضته الأعاصير، إلى مثل هذا ينتهي حال بنيان الإسلامي أي المجتمع الإسلامي بمقدار ما كان المجتمع الإسلامي صرحا متماسكا بالأمس. يقول به العظيم من يمين إلا يسار ومن يسار إلا يمين، ولا يستطيع أن نتسرب إليه أو أن نجد فجوة في جانب من جوانبه. ينظر أعداء المسلمين اليوم إلى هذا البنيان الإسلامي وإذا هو مقوى، وإذا هو كما قلت لكم كهذا الكوخ الذي قوضته الأعاصير طول جدرانا متهاوية ورؤوسا نعم سقط بعضها على بعض تصفر في داخلها الرياح. هذا هو واقع المجتمع الإسلامي اليوم. فإذا كان هذا واقع البنيان الإسلامي والمجتمع الإسلامي، فما هو موقف أعداء المسلمين الذين تتحلق أشداقهم ويسيل مرادهم على ما أكرم الله به المسلمين من خير، من ذخر، من مال، من قوة؟ أتتصورون أن ينظر إليهم ويعتبروا بمآلهم ويتنبه إلى حديث رسول الله؟ لا. إذا المسلمون لم يعتبروا بوصية نبيهم. فماذا الذي يتوقع ان يعتبر بها اعداء المسلمين وهم الذين كانوا منذ ازمان بعيدة الى اليوم يسير معابهم كما قلت على غنى المسلمين وعلى ما اكرم الله به المسلمين من ثروات. شيء طبيعي ان يكبروا الى هذا الطلب وان يستعينوه من كل جانب وان يحلوا منه في كل زاوية ثم ان يعلموا انهم هم العبرة لهذا المكان وان المسلمين ليسوا اهلا اطلاقا لان يكونوا صدمة هذه الارض. مع الاسف كلام صحيح، مع الاسف هو كلام صحيح. عندما يكرم الله عز وجل قلة من الناس بمال ونفاجئ ان هذه الثلة فيها من السفاهة ما يجعلها تبيع هذا المال وتبدده، ثم ما يجعلها يصير بعضها على بعض لتتم الشقاء الذي جاء على طريق السفاهة بشقاء قتل بعضهم لبعض. عندما يعود الحال المسلمين الى هذا النحو فما الذي يمسك العدو ان يقف هكذا متفرجا؟ ما الذي يمسكه؟ واي غبار هذا الذي يقفه مصفدا بالاغلال؟ قولا واحدا سيقول هو الوليد، قولا واحدا سيقول ان بلسان القول او بلسان الحال اعيدوا فانتم سفهاء لا تستطيعون ان تديروا مصالحكم، لا تستطيعون ان تديروا الاموال الكثيره الكثيره التي اغدقها الله عليكم، فنحن الذين نسوسها من بعد. ميزان العداله الالهيه لا يمكن ان يعتريه اي زول، ولا يمكن ان ترى الوقت يكيل لعباده مبادئ العداله بمكيالين. ما وان كان البعض منهم مؤمنا والبعض غير مؤمن، قانون الله واحد وعطاؤه واحد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن المسلمون الذين يكرمهم الله برغد من العيش ويجعل ارضهم كنزا من المال المدخر ويجعل حياتهم نعمه ممتده لا تنبت ولا تنقطع، ثم يجعلون من هذا الرزق الوفير اداه سكر وطغيان، ويجعلون من ذلك اداه نسيان، ثم ان بعضهم يثور على بعض بدلا من ان يشكر الله فيتاخر، بدلا من ان يحمد الله عز وجل فيتاخر. عندما يؤول حال المسلمين الى هذا الشكل بطبيعه الحال فان الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم من يستلب منهم ضفرهم ومن يقتحم عليهم ارضهم ومن يرزق فيهم عزتهم وقوتهم ولا يبال الله بهم بالا. هذه حقيقة الدهر وغبية من لا يعتبر بها. ومع ذلك فإن في الناس ناسا يغفلون ويرفضون وقوى السكر بالنعم التي أغدقها الله عليهم، فإذا جاءت سياق كالتي أتحدث عنها نبه فاستيقظ، وما هو إلا أن يعودوا فيتوبوا، وما هو إلا أن يعودوا فيتصالحوا ويتواءموا ويتحدوا ويصبحوا كما قال رسول الله عبادا لله إخوانا، وينفذ ما قاله رسول الله المسلم أخو المسلم لا يهدمه لا يهدمه لا يهدمه. ولكن المصيبة كل المصيبة أن تتعاوى على المسلمين سياق التربية الربانية، وأن تستمر هذه السياق وأن تزداد شدة
وهم لا ينتقلون من رقاب الا الى رقاب ولا يتجاوزون اعراضا الا الى اعراض اشد واطم. هذه هي المصيبه. يسمعون بملء الاذان ويرون بملء الاذان ويسمعون كلام رسول الله وكان غشاوه امتدت على بصائرهم فاعمتهم على المعرفه. هذا شيء عجيب جدا. منذ شهرين تقريبا كنت في فرنسا وتشاؤل الاخبار ان يظهر مقال في احدى الجرائد انذاك في فرنسا في باريس يقول فيها كاتبها لقد حان وقت الحملة الصليبية الأخيرة التي سيكتب لها النجاح. يقول الرجل ان التاريخ اكبر حملات صليبية على العالم الاسلامي لم يكتب لها النجاح وانتصر المسلمون وخرجوا من تحت الألقاف وهم أقوياء ولكن العالم سيشهد الآن الحملة الصليبية الأخيرة التي سيفوز بها الصليبيون اليوم والتي لن تقوم للمسلمين قائمة من بعد أبدا. هذا الكلام يشهد في صحف فرنسية وانتشر في افقاع اوروبا وربما امريكا ايضا. وغبيا من لم يعلم هذا الخبر ومن لم يطلع على هذا الكلام وها هو ذا مصداق هذا الكلام يطبق. الصوره التي ترسم للسطحيين والسذج والاغبياء من الناس ان المساله عباره عن انتصار لمظلوم بالدفاع لا اكثر والاخراج ينهض على هذا المنوال. اما الحقيقه التي يفقهها اي عاقل حتى الاطفال اما هذه الحقيقه فهي ان المساله كلها تجرع والهدف البعيد بل القريب تمزيق نهض الامه الاسلاميه المتمثل في هذه الامه العربيه التي هي شاء الله ان تكون صدقه الاسلام ورافعه لوائه فوق اعلى دور الارض. هكذا شاء الله في عصر من العصور ولا ندري ماذا يريد الله عز وجل الله في اسلامه والمسلمين. الهدف تجديد هذه الامه وضرب بعضهم ببعضهم فلم يضرب بعضهم بعضا حتى اذا ازدادت العداوه فيما بينهم واستحكمت البغضاء تسرب فاهمل فعل اولئك الذين راوا سنه كما قلت لكم من السفهاء لا يستطيعون ان يدبروا شؤونهم ولا ان يحافظوا على اموالهم فتسلط عليهم بعض المستغلين وابعدوهم عن الارض والمال والكرامه وكل شيء واستحلوا المكان والزمان والمال والثروه. هكذا يراد من الان وهذا ما يجري تماما. فيا عجبا لمن يصفق من المسلمين لهذا الكيد الذي يكاد له. ما رايت اطلاقا انسانا يكاد له بكل انواع الكيد التي يمكن ان ينطق بها اللسان ويمكن ان يستخبي اللسان ويخجل من النطق بها ثم يصفق لهذا الذي جاء فيكيد له
شيء ما رأي. وقد حدثني إنسان رأى بأم عينه رسما كاريكاتيريا لبعض قادة المسلمين، والله إن اللسان يخجل من وصفه، يخجل فعلا من وصفه. ولولا أن هذا الذي حدثني ثقة ورأى بعينه لما صدقت أنه رأى الفن الكاريكاتير إلى هذا المستوى من التعبير الذي يخجل اللسان عن ذكره ويخجل الخيال من تصوره. لكن هذا حدث، ظلمنا؟ هل الباري عز وجل تخلى عن وعده لنا؟ لا والله. وما ربك بظلام للعبيد، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، ولكننا نحن الذين حكمنا على أنفسنا بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يكذبه، لا يخذله. وأنتم ترون ماذا يفعل المسلمون بعضهم ببعض على مستوى الأفراد، على مستوى الفئات، على مستوى التجار في أسواقهم، على مستوى الموظفين في دوائرهم، على مستوى العمال، على مستوى الأصدقاء في احتكاكهم بعضهم ببعض وفي أسمائهم وعادتهم، وعلى مستوى القمم التي كان ينبغي أن تكون قمة واحدة. هذا ما يجري. فإذا قضى المسلمون على أنفسهم بهذا وبهذا الذل فلن يكون أعداؤهم أرحم بهم من أنفسهم. ولا شك أن سنة الله تقضي بأن يسلط عليهم أعداءهم فينال منهم كل منى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبر بما نرى ونشاهد من الأحداث، والحمد لله رب العالمين.